الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع الثالث من شرح صلاة العيدين من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. انتهينا من ذكر التكبيرات عند الصحابة، ونشرع في ذكر خلاف العلماء من أهل المذاهب المشهورة في عدد التكبيرات. القول الأول قالوا عدد التكبيرات 11، وهو مذهب مالك وأحمد. القول الثاني قالوا عدد التكبيرات 12، وهو مذهب الشافعي. القول الثالث قالوا عدد التكبيرات 6، وهو مذهب أبي حنيفة. مذهب أبي حنيفة في الأولى 3 وفي الثانية 3، المجموع 6. والراجح والله أعلم أن هذا داخل في التنويع المباح لثبوت ذلك عن الصحابة. لذلك الإمام أحمد قال اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز. ثم قال المصنف رحمه الله في الأمر الثالث من صفة صلاة العيد قوله يرفع يديه مع كل تكبيرة، قالوا لقول وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال الإمام أحمد فأرى أن يدخل فيه هذا كله، يعني رفع اليدين يدخل كذلك في تكبيرات العيد، في تكبيرات العيد. وذكروا عن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد، وذكروا كذلك عن زيد، قالوا روى هذه الآثار الأثرم، والله أعلم بصحتها. وحديث وائل الذي ذكرناه قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه كل تكبيرة، كل تكبيرة، حديث وائل أخرجه أحمد وغيره بسند حسن. ثم قال المصنف رحمه الله ويقول، يعني بين كل تكبيرتين، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. قالوا لقول عقبة بن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر أخرجه الأثرم وحرب، واحتج به الإمام أحمد. قالوا وإن أحب قال غير ذلك، لأن الغرض الذكر بعد التكبير، والصلاة المشروع فيها عدم الصمت، عدم الصمت، هذا هو المشهور الأغلب في الصلاة، في الصلاة. إذن التكبير، عفوا، بين كل تكبيرات الذكر الذي ذكره المصنف. وقد اختلف العلماء في الذكر بين التكبيرات على أقوال. القول الأول قالوا بين كل تكبيرتين ذكر مخصوص الذي ذكرناه قبل قليل، وهو مذهب الشافعي وأحمد. القول الثاني قالوا يكبر متواليا لا ذكر بينه، متواليا يعني لا يفصل ولا يسكت، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. والراجح هو القول الأول، ودليله ما روى عقبة بن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر أخرجه ابن المنذر والبيهقي، واحتج به الإمام أحمد. الحديث إسناده حسن، إسناده حسن. الأمر الخامس من صفة صلاة العيد قوله ثم يقرأ جهرا، قالوا لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء، رواه الدارقطني، والحديث ضعيف لكن يغني عن الأحاديث التي ستأتي بعد قليل. الأمر السادس قال في الأولى بعد الفاتحة بسبح، يعني يقرأ بعد الركعة الأولى بعد الفاتحة يقرأ بسورة سبح، وبالغاشية في الثانية، أي ويقرأ بسورة الغاشية في الركعة الثانية، لقول سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواه أحمد. خلاف العلماء، اختلف العلماء في السور التي تقرأ في العيد على أقوال. القول الأول قول الشافعي يقرأ بقاف واقتربت، لأن عمر سأل أبا واقد الليثي ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى، قال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، رواه مسلم. هذا مذهب الشافعي. القول الثاني وهو قول أحمد قال يستحب سبح اسم ربك الأعلى والغاشية. القول الثالث قول أبي حنيفة قال ليس فيه شيء مؤقت، يعني يقرأ ما شاء. والراجح الله أعلم أنه مهما قرأ به كان حسنا، والأفضل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الأول سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، هذا رواه مسلم من حديث النعمان بن بشير. الثاني قاف واقتربت، رواه كذلك مسلم من حديث أبي واقد الليثي. إذن له أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أراد أن يقرأ غير ذلك فله ذلك. ثم الأمر السابع من صفة صلاة العيدين قال فإذا سلم، أي سلم من الصلاة، خطب خطبتين كخطبة الجمعة في أحكامها حتى في الكلام، قالوا إلا في التكبير مع الخاطب الذي يخطب. إذن المشروع أنه يخطب خطبتين وهو بالإجماع، نقل الإجماع ابن حزم. إذن المسألة بإجماع أهل العلم أنه يخطب خطبتين. الأمر الثامن قال يستفتح الأولى، أي يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات وهو قائم نسقا، يعني يكبر الأولى بعد الثانية بعد الثالثة. قال والثانية، يعني ويستفتح الخطبة الثانية بسبع، أي بسبع تكبيرات. قالوا لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات، وهذا الأثر ضعيف. والراجح والله أعلم أنه ليس هناك شيء محدود في أثناء الخطبة بأنه يكبر أو يذكر شيئا معينا، وذكر التكبير لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. الأمر التاسع قوله يحثهم في الفطر، أي في خطبة عيد الفطر، على الصدقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم. هذا الحديث أخرجه ابن عدي وسنده ضعيف. ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا والواجب والوجوب، متى يجب والوقت. الأمر العاشر قوله ويرغبهم في الأضحى، أي في خطبة، أي في خطبة عيد الأضحى، يرغبهم في الأضحية ويبين لهم حكمها، ويبين لهم حكمها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكام الأضحية، وهذا من رواية غير واحد من الصحابة. ثم شرع المصنف رحمه الله في التكبيرات الزوائد، قال رحمه الله والتكبيرات الزوائد، هذه في الصلاة، والذكر بينها والخطبتان قال سنة. والكلام في أمور ثلاثة: الأمر الأول التكبيرات الزوائد وحكمها سنة، الأمر الثاني الذكر بين التكبيرات الزوائد هو كذلك سنة، الخطبتان كذلك سنة. إذن الخطبتان في العيدين يختلفان عن الخطبة عن الخطبتين في الجمعة في الجمعة من هذا الوجه. قال ابن قدامة: لو ترك هذه الأمور عمدا لا تبطل صلاته ولا سهوا. يقول ابن قدامة: بغير خلاف علمناه. إذن هذه الأمور مستحبة، هذه الأمور مستحبة وليست بواجبة. ثم شرع المصنف رحمه الله في التنفل قوله: ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها. يكره التنفل قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد، وبعدها أي ويكره التنفل بعد صلاة العيد قوله: في موضعها، يعني قبل أن يفارق المصلى، قبل أن يفارق الصلاة، قبل أن يفارق الصلاة. قالوا: لقول ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فصلى ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. متفق عليه. خلاف العلماء في هذه المسألة. القول الأول قالوا: يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في موضع الصلاة للإمام والمأموم سواء في المصلى أو في المسجد، وهو مذهب الحنابلة. القول الثاني قالوا: يكره قبل العيد ولا بأس بالتطوع بعد العيد، وهو مذهب أبي حنيفة. القول الثالث قالوا: إذا كان في المصلى فيكره التنفل قبل صلاة العيد وبعد صلاة العيد في موضع الصلاة للإمام والمأموم، أما في المسجد فله أن يتطوع، وهو مذهب مالك. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أخرجه البخاري ومسلم. القول الرابع قالوا: يكره ذلك للإمام فقط ولا يكره للمأموم، ولا يكره للمأموم. الحنابلة استدلوا بالحديث الذي ذكرناه، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين أي العيد، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه البخاري ومسلم. الذي صح في هذه المسألة عن الصحابة: الأول، صح أنه لا بأس بالصلاة قبل العيد وبعد العيد، وهو ثابت عن بريدة. الثاني، الصلاة قبل العيد فقط، وهو قول أنس، صح عن أنس. الثالث، الصلاة بعد العيد فقط، وهو ثابت عن علي وابن مسعود. الرابع، عدم الصلاة قبل العيد وبعد العيد، وهو قول ابن عمر وسلمة ابن الأكوع. القول الخامس، الصلاة يعني عدم الصلاة قبل العيد، عدم الصلاة قبل العيد، عكس قول أنس، وهو مذهب ابن مسعود وحذيفة وأبي مسعود البدري. إذن نلاحظ أن الصحابة بينهم اختلاف، وهذه الأثار كلها صحيحة عند ابن أبي شيبة وابن المنذر وعبد الرزاق والبيهقي وغيرهم. فإذا وجد خلاف بين الصحابة فالراجح أنه ليس قول صحابي حجة على قول الآخر، فلو فعل لا بأس، اعتماداً على الآثار المروية في هذا سواء قبل العيد أو بعد العيد، ومن ترك فلا بأس لورود ذلك عن الصحابة. والحديث حديث ابن عباس الذي ذكره الحنابلة هو ترك، فمن ترك لا بأس، ومن فعل اعتماداً على الآثار المروية عن الصحابة فلا بأس. إذن الراجح والعلم عند الله جواز جميع هذه الأقوال، فمن صلى فلا بأس، ومن ترك فلا بأس. ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.